الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء من السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عمرا وتملأ أفقنا ذكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري، وتعصم وتصدع ظلمة للشك، كم عصفت بأفكاري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. هذا ما نرجوه ونأمله في إطلالة شيخنا الجديدة عبر برنامج معالم شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو. أيها الأخوة الكرام، يوم عظيم جمع الله عز وجل فيه من خير الدنيا والآخرة ما شاء، فكان خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم زينته الإيمان وبهاؤه القرآن وبركته الدعاء وشعاره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم جعله الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية وجعل الأمم تبعا لها فيه، يوم يستريح فيه الناس، يستريح فيه التائبون توبة إلى الله عز وجل ورجوعا إليه، يغسلون في نهره سيئاتهم ويقبلون على ربهم. إنه يوم الجمعة الذي اختص الله عز وجل به هذه الأمة المباركة. نريد في هذه الحلقات بإذن تعالى أن نناقش مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، نناقش مع فضيلته ما يتعلق بهذا اليوم وصلاته وخطبته من أحكام ومسائل. حياك الله شيخ محمد.
وإياكم كرم
الله. وعودا حميدا مباركا.
الله يبارك فيك.
شيخ، أنا سأبدأ بتقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، قسم سيكون عن الجمعة اليوم، وقسم عن الجمعة الصلاة، وقسم عن خطبة الجمعة، ونتناول المسائل فيما بين ذلك كله إن شاء الله. وأحب أن أبدأ باللفظ، لفظ الجمعة، ما هو ضبطه؟ هل هو الجمعة أو الجمعة أو له ضبط آخر؟ وجمع هذا اللفظ ودلالاته في اللغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المعلوم في اللغة العربية أن الأسماء تنقسم إلى قسمين، إلى مرتجل ومشتق. فالمرتجل ما عين للدلالة على مسمى دون أن ينظر إلى معناه وإلى نقله، والمشتق هو ما أخذ من دلالته ومعناه فكان له دالا على معناه. وقد رأى عباد الصيمري أن الأسماء كلها تدل على مسمياتها، وأن بينها وبينها ارتباطا، وأنه بمجرد أن تسمع اللفظ يمكن أن تفهم ما وراءه حتى في غير اللغة العربية. ولفظ الجمعة كان دلالة على اسم الزمان الذي هو هذا اليوم من أيام الأسبوع، فلفظه ضبط لفظه أفصح اللغات فيه الجمعة بضمتين، وفيه الإسكان أيضا للتخفيف، الجمعة
بإسكان الميم،
بإسكان الميم. وبعضهم يذكر لغة أخرى وأظنها ضعيفة، لكن ينسبها بعضهم إلى بني تميم
التي هي الجمعة،
الجمعة
على وزان همزة ولمزة.
نعم.
فعلا وجدتها مذكورة وخرجوها على أنها من باب الكثرة، الهمزة لكثرة الهمز، والجمعة لكثرة اجتماع الناس.
نعم.
وجمع هذا الاسم
بالنسبة لكل ما آخره تاء في اللغة العربية يقاس جمعه جمع المؤنث السالم، فيقال فيه جمعات وجمعون أيضا جمع التكسير.
نعم.
فهذا الجمعان المعروفان فيه،
وإسكان الميم فيه وارد أيضا.
نعم، للتخفيف، للتخفيف.
طيب.
وقد ورد في الحديث ذكر هذا الجمع في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين تأتي الجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها ثلاثا، فمن تخلف عن ثلاث جمع جماع جاء بها
على فعل
التكسير. نعم.
هذه التسمية تسمية إسلامية أو هي من قبل الإسلام؟
هذا محل بحث، لأن الاجتماع الناس للصلاة من خصائص هذا الدين، وقد ذكرت في التقديم الذي سمعناه آنفا أن الجمعة خص الله بها المسلمين، ولكن يبدو أن هذا اللفظ كان معروفا في أيام الأسبوع قبل مشروعية الجمعة، فإما أن يكون شيئا قدمه الله للإسلام وجعله معروفا كما كان الصحابة يتحدثون عن حجة الوداع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج حجة الوداع كما ثبت في حديث ابن عمر كنا نتحدث عن حجة الوداع، فكذلك يكون مما قدم الله لهذا الدين أن
كالتوطئة.
نعم، وجعل الناس يعرفون يوم الجمعة ولا يعرفون سبب تسميته بذلك.
الماوردي في أعلام النبوة له نص يقول فيه: وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية يوم العروبة، فسماه كعب، كعب بن لؤي، يوم الجمعة، وكان يخطب فيه الناس ويقول بعد خطبته: حرمكم عظموه وتمسكوا به، فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج نبي كريم إلى آخره.
بالنسبة لكعب بن لؤي، جمع قبائل مضرة وكان يعظم الحرم، وبعده جاء قصي فجدد ذلك، ولكن سمي قصي بالمجمع لأنه الذي كان يجمع قريشا إلى الحرم، وهو الذي بنى دار الندوة، ولذلك يقول فيها أحد الشعراء: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري.
ومن هنا يمكن أن يكون أخذ اسم الجمعة لهذا اليوم؟
يمكن.
طيب، هناك وجه آخر أسأل عن رأيكم فيه أيضا، وهو أن هذا اليوم سمي الجمعة لأنه تجتمع فيه أمور عظيمة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طبعت طينة أبيك آدم، وفيه الصعقة والبعثة والبطشة، وفي آخره ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له، على ما في سنده من مقال. لكن قيل هذه هي التسمية،
لكن هذا عموما يشهد له الأحاديث الأخرى الصحيحة الكثيرة. عموما أن الله جمع فيها هذه الأشياء، هذا النوع مما يعتمده أهل الاشتقاق وليأتون به، ويكون لاحقا للتسمية
بعد التسمية،
يكون لاحقا للتسمية، فلذلك البحث الدقيق ينبغي أن يكون المدلول سابقا على الاسم.
طيب، ما أثر عن ابن عباس هل هو لاحق أو سابق؟ قال: إنما سمي يوم الجمعة لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه السلام.
هذا إذا كان أطلق في أيام آدم فسنعرف ذلك، لكن يبدو أن الإطلاق الجمعة عليه لأن الله جمع فيها خلق آدم، فآدم بكث طينته 40 سنة في الأرض ثم أذن الله بالنفخ.
الوجه الآخر الذي ذكره القلقشندي أنه سمي الجمعة لاجتماع الأنصار فيه على الخير، وقد ذكر في صفحة العشاء أن الأنصار اجتمعوا فقالوا: إن لليهود يوما وإن للنصارى يوما، فلو جعلنا لنا يوما لاجتمعوا فيه، فكان يوم الجمعة فسمي بذلك لذلك.
ما ثبت ذلك بالنسبة للقصة أصلا التي ذكر القلقشندي، ما ثبتت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت قد فرضت عليه جمعة بمكة
من قبل،
ولم يكن هو يصلي صلاة الجمعة بمكة لظروف الأمنية، ولذلك صلىها أبو أمامة أسعد بن زرارة بالمؤمنين في المدينة.
طيب شيخ، إذا كان الاسم حادثا سواء بعد الإسلام أو قبله، فأسماء اليوم قبل هذا؟
بالنسبة لأسماء اليوم فيها أسماء متعددة، منها يوم العروبة، و
بأل أو بدون أل؟
الأفصح فيه أن تثبت فيه أل، وبعضهم يطلقه بدون أل، وهو من أشهر الأسماء هذا اليوم، وحتى الليلة تسمى ليلة العروبة،
ليلة الجمعة.
نعم.
طيب، يوم المزيد هل هو من أسمائه؟
هذا من أسمائه لدى المتأخرين، لأنه هو اليوم الذي يرى الناس فيه ربهم،
يعني أقرب إلى الوصف من أن يكون علما.
نعم.
يوم حج المساكين، لما رواه الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حج المساكين. ضعيف السنة طبعا،
هذا ضعيف، وأيضا حتى تسميته بهذا أنه ورد فيه حديث ضعيف ما يحتاج إليها.
حربة،
نعم يذكر ذلك أنه كان من أسمائه له حربة، هذه يمكن أن يكون لدى بعض القبائل العربية تسمية له ولا تشتهر، فلا تكون عامة لسكان الجزيرة جميعا.
طيب، إذن هي الجمعة والجمعة.
نعم.
وعلى لغة ضعيفة كما ترون الجمعة.
نعم.
وجمعها جمع وجمع، عفوا، وجمعات وجمعات.
نعم.
طيب، والتسمية ذكرنا فيها ما ذكرنا، نترك اللغة قليلا، بعض الناس يمل منها. إلى الحديث الشرعي المتعلق بهذا اليوم. فضائل هذا اليوم شيخنا، فضائله العامة
بالنسبة لهذا اليوم، لا شك أنه أفضل أيام الأسبوع مطلقا، وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من فضائله كما قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الله به هذه الأمة فقال: نحن السابقون الآخرون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود غدا أي يوم السبت والنصارى بعد غد أي يوم الأحد. وكذلك ساعة الإجابة التي فيه التي لا يصادف فيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. وأيضا صلاة الفجر فيه أنها أفضل صلاة من الصلوات، أيضا صلاة الجمعة بذاتها، وقيل هي الصلاة الوسطى التي عطفها الله في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إلى قانتين. قيل الصلوات الخمس، والصلاة الوسطى صلاة الجمعة.
الجمعة.
والمقصود بكونها وسطى أي ذات فضل مخصوص، مثل قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطى أي خيارا عدولا، فكذلك تكون هذه الصلاة خيارا من نعم من طيب خير الصلوات.
إذن الفضائل الواردة الآن منها خيريته وأنه خير يوم، ومنها ما حصل فيه من إهباط آدم والتوبة عليه إلى غير ذلك، ومنها ما فيه من الفضائل كساعة الإجابة وغيره ما سيرد ذكره.
طيب أيضا البداء بالنسبة لتاريخ البشرية، لأنه فيه خلق آدم، فهذا بداية تاريخ البشرية من خلق آدم،
فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. هذه الخمس كلها ثابتة اليوم الجمعة. طيب أريد أن أسألكم عن بعض ما ورد في فضائلها ومدى صحة ذلك، منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كتب مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحفى بمنابر من ذهب، ويقول: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فسلوني أعطكم، إلى آخر هذا الحديث.
الحديث ضعيف جدا، ويبدو أنه إذا محسن الظن برواته يكون من علم أهل الكتاب وليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون يوم الجمعة من الأيام التي تمر على أهل الجنة المقصود به ما يقابل ذلك في علم الله، وإلا فليس هناك شمس ولا دورة لها يأتي فيها الليل والنهار، فأهل الجنة حالهم دائما ثابت، حالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. فلذلك إذا قلنا بأن الله علم فضل هذا الوقت ففضله حتى ولو لم يكن ليل ولا نهار
فيجعل ما يقابل
مقابل الجمعة. وهذا الذي قاله أيضا في المزيد ورؤية الباري جل جلاله، فقالوا: من الناس من يراه من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من يراه من رمضان إلى رمضان،
فيما يقابل ذلك من أزمنة الدنيا.
نعم.
على ذكر حسن الظن بالرواه، هنا مسألة لطيفة. الشافعي روى هذا الحديث في مسنده، وفي رواه عن شيخ إبراهيم بن محمد. اللطيف الذي وقفت عليه ابن القيم كان يقول رحمهم الله جميعا: وكان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم هذا، ولكن قال فيه الإمام أحمد: معتزلي جهمي قدري كل بلاء فيه.
صحيح، لكن قد لا يطلع بعض الأئمة على بعض ما يخفيه بعض
يعني
الناس.
لطيف هنا أن بعض الناس يجعل الموقف من شخص هو معيار الصواب أو الخطأ أو معيار السنة أو البدعة مثلا، وهذا ربما يكون نموذج أمامنا. الشافعي يقف هذا الموقف الحسن من رجل كل بلاء فيه، كما
ابن حزم رحمه الله ذكر قال: ومن طرائف الفرق، فذكر العلاقات الأسرية علاقات الجوار وعلاقات السفر بين عدد من الأئمة، من أئمة أهل السنة، من أهل الحديث والفقهاء، ومن أئمة أهل السنة وأئمة المعتزلة، وذكر من ذلك الرقاشي مع التميمي
وعمران أظن.
نعم.
طيب
عددا من الأئمة.
أرجع إلى إذن هذا الحديث فيه ضعف شديد، طيب عدم تسجيل النار في يوم الجمعة وما جاء في الحديث أو في ما روي إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة،
هذا كذلك ضعيف جدا، وجهنم أعاذني الله وإياك منها تسجيرها دائم، وليس ليس في الأيام بل في اللحظات، لأن الله قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وهذا يقتضي كلما تقتضي التكرار الدائم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصافها المفضعة ما يدل على دوام تسعيرها عائدا بالله.
حديث الترمذي اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة،
هذا في تفسير فقط، في تفسير هذه الأيام التي جاء ذكرها في القرآن،
ولا يعد فضلا لها أنها تسمى،
لا هو هذه حتى هذا ليس جازما في تفسير هذه. فاليوم الموعود قيل هو يوم بدر وقيل هو يوم القيامة، لأن يوم بدر كان موعدا للمشركين حتى يهزمهم الله به ويمكن المسلمين منهم، ويوم القيامة هو الوعد الأكبر الذي هو موعود للجميع، كما في سورة هود قصد باليوم الموعود يوم القيامة. والمشهود أيضا جاء في وصف القيامة، وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم،
طيب شيخنا
مجموع له الناس ذلك يوم القيامة كله. وتفسيره بيوم عرفة، يوم عرفة لا شك أنه مشهود، والناس يحضرون جميعا يخرجون من العمران إلى الفضاء فيضحون لربهم سبحانه وتعالى، فيكونون في صعيد عرفة جميعا. وكون يوم الجمعة هو الشاهد، لأن الله أقسم به فقال شاهد ومشهود، فقيل المقصود به هذا اليوم، وهذا تفسير أحد تفاسير ولا يقصد به.
هل يقال أنه شاهد على إيمان صاحبه استأناس بالحديث الآخر من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه مثلا وكذا؟
هذا ليس اليوم، هذا أمر الصلاة،
الصلاة اليوم في اليوم،
لكن اليوم أعم منها وأوسع.
طيب أنتقل شيخنا لبعض الفضائل الخاصة وعلى رأسها الساعة التي جعلت في هذا اليوم وهي ساعة الإجابة. أولا، ما رأي فضيلتكم في من يرى أن هذه الساعة قد رفعت فلا وجود لها قياسا على ليلة القدر وما جاء في الحديث أنها قد رفعت؟
بالنسبة لرفعها لا يقتضي أنها لا وجود لها، بل هذا النوع من الأمور مستمرة والوحي دل على ثبوتها، ولو رفعت معناه رفع العلم بها وتمييزها، ولا يقصد بذلك إزالتها وانعدامها بالكلية. فرفع ليلة القدر ورفع ساعة الجمعة المقصود بها إخفاؤها.
ليلة القدر ورد فيها الحديث الصحيح بأنها رفعت بغض النظر عن تفسيره،
لا لكن المقصود برفع ما هو، نحن نتكلم عن
رفع العلم.
نعم،
لكن هل ورد في الجمعة أن ساعة الإجابة فيها رفعت؟
لا لكن أخفيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها.
نعم، فيكون هذا قياس من بعض أهل العلم.
نعم، قياس فقط.
طيب القول
هي المخفيات، الصلاة الوسطى وساعة الجمعة وليلة القدر كما قال أحد العلماء، وأخفيت الوسطى كساعة جمعة كذا أعظم الأسماء الاسم الأعظم مع ليلة القدر،
هذه المخفيات الأربع.
نعم.
طيب القول بأن
هذا كله امتحان، لأن الإيمان أعلاه وأرفعه الإيمان بالغيب، فإذا كنا نؤمن بها وهي غيب فيكون هذا أرفع درجة في الإيمان.
طيب إذا القول برفعها مطلقا باطل لا وجه له. طيب
رفعها بمعنى
إبطالها، بمعنى
إبطالها. نعم،
قول باطل.
نعم.
طيب القول بأنها باقية موجودة ولكنها تتنقل في يوم الجمعة، ليس لها وقت ثابت كما قيل في ليلة القدر أنها تتنقل،
هذا الذي اختاره كما اختاروا أيضا التنقل في ليلة القدر،
ترون اختيار هذا؟
نعم، لما ثبت في النصوص، في النصوص الكثيرة، في حديث ابن عمر أنه سأل أبا بردة هل سمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الجمعة، فقال نعم، ما بين أن يجلس الخطيب على المنبر
إلى قضية الصلاة.
نعم، وحديث عبد الله أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من أنها آخر ساعة في يوم الجمعة.
نعم،
وهو الموطأ. والحديث الذي حديث الصمت الذي ذكرناه، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيقة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، هذا وقت النفخة، هذا وقت الصاعقة، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،
نعم، مع ليلة مع الليلة التالية،
لا هو فقط من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني ساعة ونصف تقريبا حولها. فهذا البهائم والخلائق الأخرى كلها مطلقة مصيخة من هول القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى بين عظمها في السماوات، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ثقلت في السماوات والأرض أخفاها الله مع ذلك عن الإنس والجن لأنهم المقصودون بالحساب فيها والعقاب. فلذلك البهائم والدواب والمخلوقات الأخرى غير الإنس والجن كلها مطلقة مصيخة، حتى الملائكة من هولها في هذه الساعة. فلذلك تنقلها هو الأرجح، لأنها قد تكون في وقت صعود الخطيب للمنبر إلى أن ينصرف، وقد تكون في آخر ساعة لأنه ورد فيها عدد من الأحاديث،
يعني تختلف من أسبوع إلى آخر.
نعم.
لكن شيخنا بالنسبة لليلة القدر ورد فيها أحاديث صريحة، التمسوها في خامسة تبقى، في سابعة تبقى،
كلها تدل على التنقل تبقى،
فكان التنقل فيها وجيها.
نعم.
لكن ليس في ساعة الجمعة مثل هذا، هما حديثان، حديث الجلوس آخر، آخر ساعة في العصر.
نعم.
وحديث الجلوس هذان الصحيحان، ويمكن يضم بعضهما إلى بعض بغير.
وذكرنا أيضا الحديث الصحيح في ليس فيه أن هذه هي ساعة،
ولكن فيه لا شاهد فيه،
فيه أن هذه بلا فيه شاهد أن هذه الساعة قطعا لها تأثير، لأن جميع الخلائق مصغية مصيخة.
أقصد أنه لم ينص على أن ساعة الإجابة، حتى حديث ابن عمر الذي هو من جلوس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة حمله ابن القيم على محمل آخر، وقال المقصود أنها ساعة، أنه وقت تجاب فيه الدعوة، ولكنها غير ساعة الإجابة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم.
هذا القول بالجمع على أنها آخر ساعة هو ترجيح فقط لأحد القولين، لكن المهم أن التنقل وارد على كل الاحتمالات. فإذا أخبر بأنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه فيكون ذلك في بعض الأيام وليس ذلك قاطعا، وقد أخفيت لهذه الحكمة حتى يلتمسها الناس في هذا الوقت وفي غيره.
طيب شيخنا،
وكان عدد من الأئمة يلتمسها طيلة اليوم، فيوزع هذا اليوم على أفراد أسرته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،
كل واحد يأخذ وقت،
لا تبقى ساعة إلا ولهم فيها داع. وهذا اقتداء بسنة نبي الله داود عليه السلام، فإنه كان يوزع الليل على أهل بيته فلا تمر ساعة إلا وفيهم مصل.
طيب شيخنا، لو قلنا أن ليلة القدر ليس فيها حديث ينص على ليلة بعينها نصا صريحا، كلها احتمالات مثل حديث السجود في ماء وطين وكذا وكذا، بخلاف ساعة الجمعة التي ورد الحديث صريحا أنها آخر ساعة بعد العصر، فالقول بالتنقل في باب ليلة القدر الذي ليس فيه حديث ينص على ليلة بعينها مع كثرة الأحاديث مع قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في كذا وجيه، لكن القول بالتنقل في يوم الجمعة والحديث الصريح في تخصيص ساعتها مع عدم وجود معارض،
بلا هو المعارض موجود، لكن القضية قضية
المعارض له مخرج خرجنا به،
لا لكن حتى هذا أنها لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي.
نعم.
وآخر ساعة ليست ساعة صلاته.
صحيح.
فلذلك يحمل هذا على أنه حادثة عين، أنه في وقت في ذلك اليوم الذي قال لهم فيه هذا كانت ساعة الجمعة في آخر ساعة، ولا يقتضي ذلك أن تبقى كذلك دائما.
طيب، إذا الراجح عند فضلتكم أنها تتنقل.
تتنقل.
طيب، ومع ذلك
وأيضا هي خفيفة جدا، وقد يريها الله بعض عباده في يوم الجمعة
يقع فيها مثل هذا. نعم. كليلة القدر.
أي نعم، فتكون
يعني يهتف ملك في أذنه مثلا، أو
إما بال أن ينفث قرينه الملكي في روعه بذلك، أو أن يراها في رؤيا، أو أن يحصل له من ذلك ما هي.
طيب، أنا مع ذلك
وأيضا يكون هذا ظنيا، على كل حال لا يكون قطعيا.
نعم. مع ذلك استأذنكم شيخنا في أن نستعرض بعض الأقوال التي حددت ساعات بعينها، ولكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. أخوة الأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. شيخنا الجليل، نأتي إلى استعراض الساعات التي نص على أنها هي، أو رأى بعض أهل العلم أنها هي الساعة المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد المؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه. القول الأول بأنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ، وقد قال به ابن المنذر، قال به الحسن البصري بناء على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، حديث في مسلم. فما يمنعنا من أن نقول هذه هي الساعة المعنية.
بالنسبة للحديث ينسب إلى الصحابي الراوي، والصحابي الراوي هنا هو أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري، لكن ابن عمر رواه لأنه سأل عنه. نعم. أبا بردة،
حديث أبي موسى.
أيه، هو أبو بردة ليس صحابيا، فكان الإسناد فيه صحابي عن تابعي عن صحابي. وهذه نكتة حديثية. أيه نعم. وهذا التخصيص كما ذكرنا يمكن أن يحمل على واقعة عين، وأنه كان ذلك في يوم من الأيام التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رفع التحديد، فلا يقتضي ذلك بقاء ساعة الجمعة دائما في هذا الوقت، لكن يقتضي ثبوت أنها كانت في ذلك حصلت في هذا الوقت، وتبقى المظنة قائمة وتلتمس الساعة. وهذا الوقت فيه ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها ساعة الجمعة يقللها، لكن هذا الوقت فيه ساعة، وبالأخص إذا كان الخطيب ما شاء الله من المفوهين الذين يطيلون
الخطبة يتنفسون.
إيه نعم.
طيب أنا قبل أن
الوقت طويلا جدا
أن أذكر شيئا في هذا الحديث عينه، السؤال هل المقصود أنه وقت الخطبة نفسه هو وقت إجابة الدعاء، يعني الخطيب يخطب الناس تدعو مثلا؟
لا، هو المهم أن هذا الوقت من أوله إلى آخره، منذ جلس الخطيب على المنبر إلى أن ينصرف من أداء الصلاة، كل هذا الوقت
إجابة. لكن ما يقال حينئذ أن الأولى بالإنسان أن يشتغل بالدعاء وقت نام الفرصة ويترك
لا
الخطيب؟
لا، بالنسبة لوقت الخطبة فرض الله الاستماع إليها، وحينئذ ليس الإنسان أن يدعو إلا إذا سكت الإمام بين الخطبتين مثلا، فيدعو قبل قيام الإمام إذا جلس وقت جلوسه، ثم بين إذا جلس بين الخطبتين، ثم إذا نزل عن المنبر قبل الإقامة، ثم بين الإقامة والصلاة، ثم الدعاء في أثناء الصلاة، هكذا
إلى أن يفرغ. ألا يقال أن هذا الذي تفضلت به ما يضعف القول بهذا؟ يعني كيف يجعل الله عز وجل ساعة الإجابة في وقت ويندب فيه إلى الدعاء، بينما في هذا الوقت نفسه واجب شرعي آخر؟
لا لا لا، اعتراض بهذا، هذا الاعتراض ليس قويا، لأنها لأن الصلاة نفسها شرع فيها أفضل الدعاء وهو الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، وفيها دعاء السجود ودعاء الجلوس.
طيب لو قلنا بضعف هذا الحديث شيخنا،
ما يمكن تضعيفه؟
يعني هذا الحديث أعل بالانقطاع والاضطراب، قالوا لأن مخرم بن بكير لم يسمع من أبيه، والاضطراب لأن عدد من أهل الكوفة رووه عن أبي بردة موقوفا من قوله، وأبو بردة كوفي فهو أعلم بحديثه من بكير المدني، فالدارقطني جزم بأنه موقوف في تتبعاته على مسلم،
لكنه تجاوز القنطرة حين خرج في الصحيح، وثقتنا بالحسين مسلم بن الحجاج أنه عند شرطه، وإذا ورد أي حديث وردت له علة فالرواية التي في الصحيح تقضي على العلل،
وهذا حتى لو كانت العلة
قاعدة المحدثين، أنه إذا جاء الحديث مضطربا فيه روايات مختلفة فرواية الصحيح قاضية
هي المعول عليها،
وإذا جاء موقوفا وجاء في الصحيح مرفوعا فالعلة تنتفي برواية التي
يعني لا يعترض على رواية الصحيح بالرواية الأخرى.
لا لا، لأن رواية الصحيح هي المقدمة.
طيب قول ابن القيم رحمه الله: وعندي أن ساعة الصلاة هي ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر.
هذا الجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن سلام، وعموما هذا الجمع أراد به أن الجمعة قد يكون اليوم فيه كثير من ساعات الإجابة في الواقع، لأن الصلاة كلها مظنة للإجابة، وبالأخص السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذلك في أدبار الصلوات كما في حديث معاذ بن جبل، وكذلك في وقت الاتعاظ والموعظة والإقبال على الله وهو يحصل بالخطبة، فكل هذه مظنة للإجابة.
طيب القول الثاني بأن وقت الإجابة أو ساعة الإجابة هي من العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت كاملا، وقد نسب إلى أبي هريرة رضي الله عنه وعطاء وعبد الله بن سلام وطاووس وغيرهم.
بالنسبة للذين نسبوه إلى أبي هريرة وعبد الله بن سلام، إنما يعتمدون على حديث أبي هريرة عن عبد الله بن سلام، وهذا فيه أن آخر ساعة بعد العصر، ليس معناها أنه من العصر إلى غروب الشمس، والساعة ليست مثل ساعاتنا الآن المضبوطة بالستين دقيقة.
صحيح.
وكون الحديث ورد أن يوم الجمعة 12 ساعة آخر ساعة منه، هذه الساعات قديما كانت ينظر إليها بمنازل القمر وهي غير متساوية.
يعني الشيخ الذين يقولون بهذا يعولون على ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. فهذا
لكن هذا لا
بعد العصر إلى غروب الشمس.
لا وهي أي هذه الساعة بعد العصر، ليس معنى ذلك أن كل ما بعد العصر فهو هذه الساعة، ولم يقل وهي ما بعد العصر،
فيخصص هذا الإطلاق ب.
نعم فيكون المعنى وهي بعد العصر معناه هي هذه الساعة بعد العصر، والمقصود هنا ما يدل على التنقل الذي ذكرناه، تارة تكون بعد العصر مباشرة وتارة تكون آخر ساعة.
طيب يشكل على القولين معا أنه العصر كله أو آخر ساعة ما تفضلتم بالإشارة إليه من قبل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، والعصر كما لا يخفى على شريف علمكم وقت نهي أن يصلى بعد العصر.
اعترض أبو هريرة رضي الله عنه على عبد الله بن سلام بهذا الاعتراض، ولكن رد عليه عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم في صلاة ما انتظرتموها، فهو ينتظر الصلاة فيكون ذلك إجابة، مع أن هذه الإجابة قد لا تكون معينة للفظ قائم يصلي.
صحيح.
لفظ القيام المنتظر الصلاة ليس بالضرورة. نعم.
المقصود بالصلاة الدعاء.
نعم. لا
قائم
قد
يدعو،
قد يكون ذلك، قد يحمل على ذلك، لكن الأصل إبقاء الألفاظ الشرعية على دلالتها الأصلية، والمجاز فيها لا يكون إلا بدليل.
طيب شيخنا القول بأنها آخر ساعة في العصر ليس هو قول الجمهور، جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء؟
بالنسبة لكونها آخر ساعة جاء فيه بعض النصوص، فبعض الناس يقول هو قول الجمهور لأنه ينسب إلى كل من روي عنه أو روى نصا من هذه النصوص ينسب إليه هذا المذهب، وقد لا يكون ذلك دقيقا،
قد لا يكون قائلا به.
نعم كما ذكرنا سابقا بالنسبة إلى أبي هريرة وعبد الله بن سلام أنها ما بعد العصر كله.
نعم. طيب نحن نعيد الحديث حتى يكون واضحا. حديث جابر يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر،
وهذا يدل على التنقل لأن فيه التمسوها كما جاء فيه،
لكن حدد آخر ساعة.
لا لكن وقال 12 ساعة، قال يوم الجمعة 12 ساعة فيه ساعة، هذه الساعة مفهمة في 12 ساعة.
طيب
لكن قال التمسوها. نعم معناه أن ذلك مضن،
ليس قطعا
أنه مضن.
الحديث الذي يعرف أن إسناده جيد وحسن.
نعم هو حسن على أقل تقدير.
طيب لماذا قلت أنا قول الجمهور وكذا؟ روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة يوم الجمعة.
هؤلاء الناس لم يحدد لنا أبو سلمة منهم ولا عددهم،
من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم لكن ناس من الصحابة وفي مقابلهم ناس آخرون من الصحابة. نعم.
طيب القول بأنها عند الزوال
هذا يشمل وقت جلوس الخطيب على المنبر عادة، لأنه يأتي بعد الزوال. نعم.
القول بأنها ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة
هذا تقريبا أقل قليلا من حديث أبي موسى الأشعري،
ما بين
أنه يخرج الصلاة من ذلك.
ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع،
هذا هو الصباح الذي لكن بعد الوقت الذي ذكرناه سابقا.
يعني ما أخذ مثل هذه الأقوال، هذا القول، أو أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
أغلب ذلك أن بعض الصحابة أو التابعين أو الأئمة أريها في وقت معين
فقال به،
وليس معنى ذلك أنها ثابتة في ذلك الوقت بل تتنقل.
هو أبو ذر
ولا نكذبه، قد يكون ما رآه صحيحا
أبو ذر رضي الله عنه تنتقل. ذكر أن بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع.
نعم رضي الله عنه. أبو ذر رأى ذلك، فيمكن أن يكون أريها في هذه الساعة فظن أنها دائما كذلك.
من الأقوال العجيبة الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب المغني.
الساعة الثالثة من ساعات النهار، وهذا موافق لرواية لما نقل عن أبي
الصلاة.
ذر، موافق لما نقل عن أبي ذر،
عن أبي ذر.
نعم
هذا. طيب إذا الراجح عندكم أنها متنقلة؟
متنقلة نعم.
وأرجى أوقات التنقل آخر ساعة بعد العصر.
آخر ساعة بعد العصر وساعة الخطيب على المنبر.
إذن يجب يعني من الفجر إلى المغرب يبقى الناس
يرجونك، وهذا سر الإمام بالغيب في هذا، هو الامتحان العظيم، أعظم الامتحانات الإمام بالغيب.
لكن أقصد من ناحية عملية، لو أن الإنسان التزم آخر ساعة فقط في كل أسبوع
قد يصادفها ويرجو أن يصادف.
طيب الفضيلة الثانية التي أود أن أسأل فضيلتكم حول ما يتعلق،
أيضا هي لا بد أن نذكر المشاهدين والمشاهدات بقلتها. هذا النوع من الفرص يختار الله لها وينتقي، ولذلك قللها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها،
يعني هي أقل من الساعة الذي نعرف الآن،
هي أقل من الساعة، وإذا وصلت إلى 10 دقائق فقد طالت.
سبحان الله.
لو أشار بيده يقللها.
سبحان الله.
نعم.
طيب المسألة الثانية،
فتنتهز الفرص في هذا ويلتمس فيها، تلتمس فيها الحوائج. نعم.
جميل. المسألة الثانية، صلاة الفجر في يوم الجمعة في جماعة،
هذه أفضل صلوات الأسبوع،
قاطبة
بما فيها صلاة
الجمعة،
لأن هذه الصلاة ورد فيها الحديث الصحيح في تخصيصها، وأيضا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب أهل المدينة أنها صلاة، أنها هي الصلاة الوسطى، صلاة الصبح،
فجر الجمعة.
أي نعم، لا، أنها صلاة الصبح مطلقا.
أه.
ولكن الجمعة هو أفضل الأيام قطعا، فيجتمع فيه كل الفضل.
أستأذنكم في رواية هذا الحديث.
نعم.
روى ابن عين في الحلية أن ابن عمر قال لحمران بن أبان: ما منعك أن تصلي في جماعة؟ قال: قد صليت يوم الجمعة في جماعة الصبح، أو ما بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.
نعم،
حديث صحابة الألباني وغيره.
نعم صحيح.
إذن أداؤها أفضل من،
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصصها عن غيرها فيقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان فيها.
لكن هل يقال أن صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة أفضل من صلاة الجمعة نفسها التي فيها الخطبة واجتماع الناس؟
لا، لأن الجمعة بالإجماع أنها تجب على كل رجل بالغ حاضر غير مريض.
هذا من جهة الوجوب، لكن من جهة الفضل.
نعم،
أقصد من جهة الفضل.
الفضل يمكن أن تحمل على هذا، لكن الفضل في الجميع. لكن المهم أنها هي حتى لو قدر أن هذا لمسافرين أو لأهل بادية لا تجب عليهم الجمعة، فهذه الصلاة
أفضل في حق قطعا. طيب بعض المسائل شيخنا المرتبطة بيوم الجمعة، هل يقال أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة؟
يوم الجمعة لا ينافيك يوم عرفة، لأن
لكن
يوم
عرفة المقصود أفضل
إذا اجتمع، كيف يكون ذلك؟
إذا اجتمع هذا أفضل.
فيوم الجمعة عبارة عن وحدة زمنية، ويوم عرفة عبارة عن وحدة مكانية والوقوف بعرفة، فلا منافاة بين الزمان والمكان، فإذا اجتمع حصل الفضل كله، وإذا انفرد يكون هذا أفضل في الأمكنة وهذا أفضل في الأزمنة.
طيب في باب الأزمنة نفسه، اليوم الجمعة مع عيد الأضحى والفطر، قد جاء في الحديث
نفس الشيء ما ذكرناه، لأن عيد الأضحى والفطر عمل يكون فيه مظروفا في يوم، فإذا كان ذلك
أنه أفضل أيام،
إذا كان ذلك اليوم يوم جمعة هو يوم العيد، يجتمع في عيداني كما في حديث عثمان قد اجتمع في يومكم هذا عيداني، يقصد الجمعة والعيد.
لكن ما ورد في الحديث تفضيل يوم الأضحى على كل يوم،
ورد أنه هو الحج الأكبر ورد تفضيله، لكن كل ذلك يحمل على الإطلاق أنه أفضل من الأيام العشر بقية الأيام،
لا ترون
واختلف في يوم العيد أيضا ويوم عرفة أيهما أفضل.
يعني هل ترون الاشتغال بهذا المفاضل أصلا، يعني الترجيح فيها هل ينبني على شيء؟
لا ينبني عليه كبير شيء غير التدقيق في النصوص، إذا بحثنا في الأحاديث وحصل التدقيق فهذه زيادة علم بالوحي وهذا مطلوب.
طيب أشرتم إلى ما يقرأ في فجر الجمعة،
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سورة الألف لام ميم السجدة،
السجدة والإنسان، والعلة هل لذلك حكمة؟
بالنسبة لهاتين السورتين بينهما تقارب من ناحية عدد الآيات، فسورة السجدة 30 آية وسورة الإنسان 31 آية، وفيه زيادة الركعة الثانية على الأولى بالآية تقريبا أو نحو ذلك، مما يدل على أن الزيادة بآية أو آيتين لا حرج بها. وقد جاء أن سورة 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة، وقد اختلف هل هي سورة الملك أو سورة السجدة،
قيل إنها السجدة،
قيل إنها السجدة، وحتى السيوطي في التثبيت ذكرها قال سورة الملك، وقيل بعضهم ضم إليها السجدة.
هذا نص لشيخ الإسلام نقله ابن القيم في الزاد، يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا.
هذا من باب التأمل، لكن ليس خلق آدم والنفخ في الصور صريحا في هاتين السورتين، وهو صريح في غيرهما.
في السجدة فيها بدأ خلق الإنسان
من طين، هذا لا، لكن خلق آدم بالخصوص بتسميته فقد جاء في سورة الصاد، وجاء في
ربما قصد اجتماع الإشارة إلى هذه كلها في سورة واحدة.
نفخ الصور ما جاء في هذه السورة، في هاتين السورتين، وإنما جاء النفخ في سورة النمل وفي سورة الزمر. نعم.
وقوله السجدة جاءت تبعا، يفهم منها أن السجدة ليست مقصودة لذاتها في فجر الجمعة.
نعم.
بحيث أنه إذا لم يقرأ السجدة قرأ سورة أخرى فيها سجدة ليسجد.
لا، ليس المقصود بالسجدة، المقصود هذه السورة بذاتها.
بذاتها.
نعم.
طيب، ولو قرأ إحداهما قسم السجدة على ركعتين، أو قسم الإنسان على ركعتين، هل يقول حقق شيئا من السنة؟
قصر دون السنة،
لكن نقول حقق شيئا منها بحيث يكون أفضل مما
إذا
لو قرأ سورة
إذا أخرى. كان له عذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقد جاء في حديث الأمر بالصلاة بهاتين الفاظ الحديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم ذلك، ومنها أنه أمر به في حديث أبي هريرة. فكونه كان يلازمه ويجعل ذلك سنة متبوعة، وكونه يأمر به لا يدل على الوجوب، لأن الأصل الاعتماد ذلك إنما هو الإرشاد، فيكون هذا مصروفا عن الوجوب إلى الندب.
لكن قصدت أن البعض يرى أن قراءة إحدى السورتين وأدخل في باب البدعة، لأنه إما أن تأتي بالسنة على وجهها أو لا تلتزم شيئا آخر.
لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالمستطاع هو المقدور عليه. فإذا كان الإنسان معذورا،
لكن لو التزم
لو أطال على الناس لشغبوا عليه أو فيهم من يتأثر أو يتضرر،
يعني لو التزم السجدة وحدها وكررها.
نعم. لا بس
ما يكون مخالفا
لا ما يكون مخالفا،
معنى التزم سورة لم يشر إليها بعينها وحدها.
لا، أشير إليها بعينها، لكن ذكر معها غيرها، فلا ينافي ذلك أن يأتي بها، لأنه قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
طيب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم.
صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وبين أنها معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليه من أفضل الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بها عن نفسه وعن ملائكته، فقال يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم تسليما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما في الصلاة عليه، فقال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وهذا يدل على عظم الصلاة عليه.
هذا الإكثار ما حده شيخنا؟
من أهل العلم من قال أقل الإكثار 333، وهذا اجتهاد لبعض التابعين، ويروى عن إبراهيم النقعي.
له مأخذ؟
لا، فقط هكذا، ولعله
أقل الجمع أقل الجمع أقل الجمع،
أو يمكن أن يكون رأى ذلك عند من أدركه من الأئمة. وقد رأى آخرون أن الإكثار ما كان فوق العشرة، ما دون العشرة دائما يعتبر من حد القليل، وهذا الذي يعتبره أهل الحديث فيما يتعلق بالآحاد والتواتر، فحد الآحاد ما دون العشرة.
طيب، إذا معنى هذا أن الإنسان لو مرت عليه جمعة وصلى دون العشرة
لم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص في السنة. طيب، لكن ليس آثما، لأن هذا ليس واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة عليه مرة في العمر،
اللهم صل وسلم عليه،
وما سوى ذلك يكون باختلاف الوقت. وقد قال بعض أهل العلم تجب أيضا عند ذكره، اعتمادا على بعض الأحاديث الضعيفة.
لكن النقص عن الأكثر من الصلاة في مثل هذا اليوم مع يسر الصلاة
غبن، يكون الإنسان مغبونا فيه.
حديث أوس بن أبي أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. في بعض روايات الحديث كيف نصلي عليك يا رسول الله وقد
أرمت؟
نعم. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أشهاد الأنبياء. هي أرمت
نعم.
ولا أرمت؟
لا، بالنسبة لأرجح الروايات أرمت، وفيها روايات كثيرة جدا.
من أرمى يأرموا بمعنى؟
إيه نعم، بمعنى بلية، بلية وفنية.
طيب.
وأيضا هذه هنا مناسبتها أن المقصود بالصلاة هنا مع السلام. لاحظ أن الذي يعترض فيه هو السلام.
نعم.
وليس له الصلاة، لأن الصلاة دعاء، والدعاء حتى لو كنت تدعو لإنسان قد فني فهو محتاج للدعاء مطلقا،
الشأن في السلام.
لكن في السلام لأنه ذكر أن الله يرد عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم. وعرض الصلاة أيضا، فإن صلاتكم معروضة علي.
نعم.
الشأن في العرض.
فلذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وهو وجههم إلى الأهم، وهذا الذي يسمى في البلاغة الكلام الفصيح، الكلام الحكيم، لأنه هنا لم يقل لهم إني لا يصيبني ذلك، أو إن بل بيّن أن هذا عام لكل الأنبياء الكرام عليهم السلام، وبيّن مقام النبوة،
زادهم علما.
نعم، زادهم علما، وبيّن أن مقام النبوة عظيم، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنفس الأجساد الشريفة التي خلقهم الله عليها هي أجسادهم في الدنيا والآخرة. طيب، ويبقى ما سوى ذلك من التجميل والتطويل والضخامة والجسامة والقوة يجدده الله في البعث. نعم.
طيب، استأذنكم في بحث لغوي قصير. أنتم قلتم أن الرواية الراجحة هي أرمت، من الفعل أرم يأرم، فاؤه همزة وعينه راء ولامه ميم. طيب، هناك رواية أخرى أرمت بفتح الراء، وقالوا أن أصلها من أرم ثم دخلت التاء فصارت أرممت، ثم بعد ذلك حصل التخفيف فصارت أرمت.
نعم، هذا النوع جائز في اللغة، ومنه
كأحست
نعم، منه قول الشاعر: سواء أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوسو. فلذلك، لكن
يعني
هذا المعنى
وجه معتبر.
نعم، هو وجه معتبر، أنه معناه صار رمة، والرمة تطلق على القبر.
طيب، والرواية الأخرى أرمت، فيكون العود الضمير للعظام،
العظام صارت، أيه؟ صارت رميما،
أيه؟
والرميم هو العظام البالية النخرة.
طيب، الرواية الثالثة
العظام وهي رميم.
العجيبة أرمت، وقالوا أصلها أيضا أرممت، ولكن أضغمت الميم في التاء.
نعم،
أيضا تتوجه
هذه وجه أيضا صحيح من الناحية اللغوية، لكن الذي يحسم في كل هذه الوجوه هو الرواية.
والرواية وردت فقط،
والرواية أرمت، أرمت أقصد.
نعم، لأن أيضا من تخريجات أرمت، يعني أي من أرمة لكن على البناء للمجهول.
نعم.
وروي أيضا أرمت، وقد أرمت، يعني أرممت لكن أضغمت الميم في التاء. فإذن كلها وجوه،
كلها وجوه لغوية،
ولكن الرواية
يبقى الحكم فيها راجعا للرواية.
طيب، الحلقة وشك أن تنتهي أو انتهت. سأذكر كلمة لابن القيم وأنا أختم بتعليقكم عليها.
نعم.
يقول رحمه الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، والجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره.
صحيح، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، وأن يوم الجمعة سيد الأيام، فلذلك الارتباط بينهما بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ويوم الجمعة شرع فيه العمل الصالح، والعمل الصالح من أهمه الدعاء، والدعاء المقطوع بإجابته هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دعاء مجاب قطعا لا يرد بحال من الأحوال، لأن الله أخبر به عن نفسه وعن ملائكته وأمرنا به، فهو دعاء مجاب قطعا، فقد صلى الله عليه وسلم تسليما.
المجاب هو الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصول أجره للداعي باعتبار الدعاء عملا أيضا مضمون القبول، أو هذا كسائر أعماله؟
كسائر أعماله، فهو مقيد بالقيود إذا مات على الإسلام ولم يبطل عمله.
يعني الناس يتداولون الآن ما معناه أبيات أعمالنا بين القبول.
أديم الصلاة على النبي محمد،
هل يصح هذا المعنى؟
هذا المعنى محله هو مقيد كأحاديث الوعد والوعيد، وتقييده أنه إذا كان عمله مقبولا بأن كان مات على الإسلام
أما المقطوع بقبوله فهو حصول أثر الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وصول الصلاة. نعم، هذا مقطوع به.
طيب، تأذلنا الشيخ، نقف عند هذا الحد ونواصل حديثنا عن يوم الجمعة إن شاء الله في حلقتنا القادمة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لاستماعكم، وشكرا لشيخنا الجليل على إفاداته. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتقطع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري
معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب
يفوح عبيرها عفرا وتملأ أفقنا ذكرا
معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب
يفوح عبيرها عفرا وتملأ